أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة في موطأ أبي عبد الله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتاب السهو، العمل في السهو. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أفي صلاتي فيكسر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد: امض في صلاتك، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. هذا الباب يختص بالعمل في السهو وفي سجود السهو، وافتتحه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري وكذلك أخرجه الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، يعني لبس عليه الشيطان صلاته، فلبس عليه. هكذا هو الضبط الصحيح، لا نقول فلبس عليه، وكذا ضبطها القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري وقال: بتخفيف الموحدة المفتوح على الصحيح والمعنى، أي خلط عليه أمر الصلاة وخلط عليه أمر الصلاة، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، هل صلى ركعتين أم ثلاث أم أربع لا يدري. فإذا وجد ذلك أحدكم ماذا يفعل حينها؟ يسجد سجدتين وهو جالس، لا يقف ويسجد ونحو ذلك، وإنما يجلس وهو في تشهده يسجد سجدتين، سواء قبل السلام أو بعد السلام على تفصيل يأتي. قال: وحدثني عن مالك. هذا أحد البلاغات التي لم يصلها ابن عبد البر، هذا أحد البلاغات التي لم يصلها ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر في الفتح قال: لا أصل له، أن النبي قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. قال الحافظ في الفتح: هذا لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. هذا كلام الحافظ ابن حجر. وحكم عليه ابن القيم بالانقطاع، قال: هذا منقطع لكونه من بلاغاته كما في زاد المعاد. كان النبي ينسى، نعم، فهذا النسيان سهو، وهذا السهو تؤخذ منه أحكام شرعية تجري على الساهي ونحو ذلك، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بعض الذي أوحي إليه هذا لم يرد، وهذا غير صحيح، فإن الله عز وجل توكل بحفظ ما يعني بلغه وما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث هو بلاغ أيضا، أن رجل سأل القاسم، فتوى القاسم بن محمد وهو أحد فقهاء المدينة، وكما نعلم أن الإمام مالك يعتني بفقه أهل المدينة، الرجل يختلط عليه فماذا يفعل؟ خلاص يمضي في صلاته ويصلي ولا يلتفت لمثل هذه الهواجس. كتاب الجمعة، قال: العمل في غسل يوم الجمعة. طبعا في النسخة التي نقرأ منها أزيل كل التبويب، ففي النسخة التي معنا لا يوجد باب العمل في غسل يوم الجمعة ونحو ذلك، فلا تنزعجوا من عدم قراءة الباب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أي ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وبقية الباب هذا من كلام مالك، ونحن اشترطنا ألا نقرأه. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث وأبو صالح هذا ذكوان السمان الزيات، وهذا إسناد صحيح أخرجه الإمام البخاري وكذلك أخرجه الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قال: يوم، فخرجت الليلة، فلا يسن الإنسان أن يغتسل في ليلة الجمعة ليوم الجمعة. قال: ثم راح في الساعة الأولى، يعني راح إلى المسجد في الساعة الأولى. وطالما نحن نقرأ في الموطأ فلعلنا نعتني بعض الشيء بفقه مالك وفهم مالك للنصوص. مالك يفهم أن هذه الساعة ساعة لطيفة، ساعة صغيرة قليلة جدا، من حين الزوال إلى حين صعود الإمام، من حين الزوال وقت الظهر إلى أن يصعد الإمام، هذه الساعة اللطيفة، أو 5 دقائق أو 10 دقائق، فمن دخل في هذه الأوقات فله المراتب المعروفة التي جاءتها هنا. وأما الجمهور على غير ذلك، وعلى أن الأمر منوط بطلوع الشمس، فمن طلوع الشمس إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر هذا وقت، وفيه هذه الساعات التي فيها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما قرب الإنسان بدن إلى الله، يعني ذبح بدن وقربها ووزع على الفقراء، كأنما قرب بقرة، حتى الكبش، حتى يعني الدجاجة، حتى البيضة. وقيل البيضة ها هنا المقصود بها البيضة الحقيقية وهو الصحيح، وقيل البيضة بيضة الايه، بيضة المحارب ونحو ذلك، وهي يعني غالية الثمن فلا معنى لها ها هنا. فإذا خرج الإمام، يعني صعد الإمام على المنبر، حضرت الملائكة جلسوا يستمعون الذكر الذي يقوله. الأثر الثاني حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هذا كيسان، وهذا الحديث الدارقطني قال الصواب في أنه موقوف، الصواب في هذا الحديث أنه إيه؟ أنه موقوف وليس بالمرفوع، أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الايه، كغسل الجنابة. هذا الصحيح أنه من كلام أبي هريرة، يعني في مثل هذا الإسناد. الحديث الذي بعده حديث سالم بن عبد الله ابن عمر أنه قال: دخل رجل، هو ابن عمر، قيل هو ابن عمر، وقيل الصواب أنه عثمان، قال بعض الناس أنه ابن عمر، وقيل الصواب أنه عثمان وهو الصحيح. وهذا الإسناد قال الدارقطني عنه كما في السنن الكبرى: هكذا الحديث أرسله مالك بن أنس في الموطأ ووصله خارج الموطأ، والموصول صحيح. يعني الإمام مالك أرسله فين؟ في الموطأ، وذكره يعني صحيح خارج الإيه؟ وصله خارج الصحيح، والموصول هذا هو الصحيح، هكذا قال. إذن هذا فيه إنكار عمر على من جاء متأخرا وعلى من جاء بغير غسل، وأن الغسل هذا الصواب أن يفعله الإنسان لصلاة الجمعة. الحديث الذي بعده صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، طبعا صفوان وعطاء تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن إيه؟ عن تابعي، وهذا من فوائد الإسناد، وهذا إسناده صحيح أخرجه الإمام البخاري وكذلك أخرجه مسلم عن أبي سعيد سعد بن مالك. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي أن على ظاهره أنه واجب، فإن الإنسان لابد أن يغتسل الجمعة. وبعض الناس يقول هذا مسنون، وهو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل فالغسل أفضل، فصرف هذا إلى الندب، ويعني صرف من ظاهره إلى الندب. الأثر الذي بعده والحديث الذي بعده حديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وفيه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا أيضا ظاهره أنه على الوجوب، وهو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فهذا الباب كله لا بأس به، ثابت فيه المرفوع وفيه الموقوف. ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، نقل الإجماع على حرمة الكلام والإمام يخطب، نقله ابن عبد البر، لكن فيه رواية للشافعي بسنية الإنصات، وهي رواية عن إمامنا أحمد ابن حنبل، يعني أحمد والشافعي في إحدى الروايتين عنهما قالوا بسنية الإنصات، ونقل الإجماع على حرمة الكلام والخطيب يخطب الإمام ابن عبد البر، لكن هذا الإجماع فيه نظر لثبوت الخلاف عن الإمامين، ومعتمد المذهب على الحرمة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر أنهم كانوا في زمن عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف. هكذا في ضبطنا فاعدلوا، وفي بعض النسخ فعدلوا بالتجديد، وحازوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجل أو رجال حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسئل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. هذا الباب يختص بالإنصات يوم الجمعة، وافتتحه الإمام بحديث أبي هريرة، وهو إسناد صحيح مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عبد الله الأعرج عبد الرحمن بن إيه، والأعرج أبو الزناد عبد الله ابن زكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، وهو إسناد صحيح ثابت، أخرجه الإمام البخاري، أخرجه مسلم من هذا الطريق عن مالك، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. اللغو رديء الكلام وسيئه، يعني كأنك تحدثت بسوء أو نحو ذلك. إذن هذا ظاهره الحرمة، وأن الإنسان إن تحدث فإنه يأثم، وأن الكلام الذي قاله هذا اسم يخرج من هذا كلام الخطيب للناس وتنبيه الخطيب على الأشياء الهامة ونحو ذلك، هذا يخرج. والحديث الثاني حديث ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، وثعلبة الظاهر أن الإمام البخاري أثبت له سماعا من عمر، الظاهر أن الإمام البخاري أثبت له سماع كما في التاريخ واختلف في صحبته، فإن صحت الصحبة صح الحديث، وصح طبعا إن ثبتت الصحبة هذا لا إشكال فيه ويكون تقوية لسماعه من عمر، وإن لم تثبت فلا نقول أن انتفاء السماع حينها ثابت من عمر ولكن يبحث. وكما ذكرت لكم ظاهر صنيع الإمام البخاري في التاريخ أنه يثبت له سماع من من؟ من عمر ابن الخطاب. وفيه كانوا أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني يظل الناس يصلون. الآن لا يوجد وقت نهي قبل صلاة الجمعة بخلاف الظهر، فوقت النهي قبله بعشر دقائق أو ربع ساعة هذا ثابت من الأوقات المضيقة، لكن في يوم الجمعة يسن الإنسان أن يصلي ويتنفل ما شاء إلى أن يأتي الإمام ويصعد على المنبر. قال: فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، يعني جلس الناس، ومن الممكن أن يكلم أحدنا صاحبه بجواره والإمام جالس والمؤذن يؤذن طالما الإمام لم يتكلم. فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم نتكلم، فلم يتكلم منا أحد. فهم ابن شهاب للنص قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، إذا خرج الإمام وصعد على المنبر لا يجوز أن تصلي خلاص، وكلامه إلا لمن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، وكلامه يقطع الكلام، إذا تحدث الإمام فإن الناس يحرم عليهم أن يتحدثوا. الأثر الذي بعده وهو من رواية أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللي هو سالم بن أبي أمية القرشي، أبو النضر هذا سالم بن أبي أمية القرشي عن مالك بن أبي عامر الأصبحي أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب، يعني إذا خطب قال هذه الكلمات، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، أنصتوا للإمام ولا تتحدثوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، كلاهما في الحظ سواء. فإذا قامت الصلاة، إذا أقيم الصلاة فلابد أن يعدل الناس الصفوف. حتى من مبالغة عثمان هنا أنه كان يوكل رجالا يعدلون الصفوف، فلا يكبر في صلاته إلا إذا جاءوه وأخبروه أن الصفوف قد عدلت وسويت، فحينها يكبر ويصلي. الأثر الذي بعده بلاغ. الأثر الذي بعده مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان وهم يخطب فحصبهما أن اصمتا، ويعني هذا من أصح الأسانيد. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر هذا من أصح الأسانيد كما حكم على صحيحه البخاري وغيره، أقصد هذه السلسلة ولا أقصد هذا الأثر بعينه، وأخرجه ابن المنذر كما في الأوسط. ثم الأثر الذي بعده بلاغ من بلاغات الإمام مالك، وفيه مالك أنه بلغه أن رجل عطس ولم يخطب فشمته إنسان إلى جانبه، سئل سعيد فنهاه قال: لا تشمت هذا العاطس يوم الجمعة والإمام يخطب لأن الكلام يحرم. وفي المهذب للإمام الذهبي أن الحسن أفتى بجواز التشميت، يبقى عندنا فتوى لسعيد وعندنا فتوى للحسن البصري والأمر في هذا يسير. الأخير فتوى لابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام على المنبر، نزل الإمام سوف يصلي الآن، هل يجوز لنا أن نتحدث في هذه الفترة؟ نعم يجوز. إذا جاء الإمام وصعد المنبر لا نصلي، إذا جلس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن يجوز الكلام حينها، إذا تكلم الإمام حرم الكلام على المأمومين، فإذا سكت الإمام بين في جلسة الاستراحة يجوز أن نتحدث، فإذا نزل الإمام ليصلي والمقيم يقيم فحينها يجوز أيضا أن نتحدث ولا إشكال في هذا. قال: باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. وبقية الباب آثار وفتاوى لمالك. الحديث جاء في البخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، إذن هذا إسناد متصل ثابت في البخاري ومسلم، لكن الإمام هنا أرسله، الإمام مالك رأى أن يسوقه مرسلا ولا يسوقه مسندا. عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، يعني ظاهره أنه كانه ينسبه إلى النبي، لكن هذا من فتوى وكلام مين؟ ابن شهاب، حتى لا يقال أنه مرسل، وإنما هو كلام مقطوع على ابن شهاب. من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنه نوى أن هذه صلاة جمعة فإنه يصيب الجمعة حينها. قال: باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. هذا الباب لم يسند فيه الإمام مالك شيء، لم يجد فيه عن أهل المدينة في هذا شيء، ثبت عنده في الصلاة وثبت عنده في الصيام كما سوف يأتي، لكن لم يثبت عنده في الرعاف يوم فالرعاف يوم ليه؟ يوم الجمعة والإمام يخطب، ماذا يفعل؟ يترك ويذهب أم لا؟ لم يسند فيه شيء. قال: باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. ابن شهاب لم يدرك عمر، فالأثر مرسل. ابن شهاب لم يدرك عمر ابن الخطاب، وهذه قراءة مرسلة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، هذه يعني قراءة مرسلة. فالسعي يوم الجمعة هذا واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب كما ذكرنا قبل ذلك. فالسعي ليوم الجمعة لابد أن يحدث للصلاة. قال: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. وأيضا لم يسند مالك في هذا، والمسافر لا صلاة يعني لا جمعة عليه، وفي بعض المذاهب الفقهية لا تصح منه جمعة، لا يصح أن يصعد منبر وهو على سفر، وبعض الناس جوز له هذا. قال: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، يعني الساعة التي فيها الدعاء، التي يقبل فيها الدعاء يوم الجمعة. وسوف يحرر الإمام هنا عن أبي هريرة، وفيما ينقله أبو هريرة عن بعض الصحابة، أن هذه الساعة ساعة لطيفة قليلة قبل صلاة المغرب، قبل الأذان للمغرب، وأن الإنسان فيها ينتظر الصلاة، فهو وكأنه في صلاة وله الأجر حينها. وسوف نسوق ونقرأ الحديث بتمامه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. هذا الخبر متفق عليه في البخاري ومسلم، وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمى ساعة، والساعة مقصود بها الوقت والبرهة من الزمان، ولا يقصد بها الساعة المعروفة عندنا. لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي، المقصود كما سوف يأتي في فهم الصحابة هنا قائم يصلي أو ينتظر الصلاة. لو أنه ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، لأن هذه الساعة ليست بساعة صلاة كما سوف يفسرها الصحابة. يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، أي أنها ساعات قليلة قد يحصلها الإنسان بشيء يسير. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث اللي هو القرشي هذا، ويزيد بن عبد الله بن الهاد أبو عبد الله هذا المدني من أهل المدينة، يسند عنه مالك هذا الحديث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه كنيته كما قيل، وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وغير ذلك. عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور، الطور الجبل المعروف في سيناء، فأبو هريرة جاء سيناء وجاء لجبل الطور للفضيلة التي فيه، لأن موسى كلم الله عز وجل من عليه ونحو ذلك، وقد شد الرحلة إليه، وسوف ينكر عليه بعض الصحابة الآن كونه شد الرحل لمكان غير المساجد الثلاثة، وكان لا يدري أبو هريرة بحديث المساجد الثلاثة. قال: فلقيت كعب الأحبار الذي أسلم، اليهودي الذي أسلم وكان عنده علم من علم اليهود. قال: فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة،
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. أبو موسى المديني في المجمع المغيث في غريب القرآن والحديث قال: أي مستمعة مصيخة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، يعني مستمعة منصتة. وفي بعض النسخ وفي بعض اللهجات مصيخة بالسين، مصيخة هكذا بالسين، إذن بالسين وبالصاد، والأشهر الصاد هكذا مصيخة، أي مصغية مستمعة يوم الجمعة ترتقب الساعة. قال: وفيه ساعة لا يصادفها، نعم، وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، تنتظر الساعة كل الدواب إلا الجن والإنس، شفقا من الساعة، أي إشفاقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم، يعني يسأله هل في كل سنة يكون في ساعة من الجمعة يكون في هذا الفضل؟ قال: فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، صحابي ابن صحابي، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، المطي الدابة، المطي الدابة، والمعنى لا يسافر عليها، لا يسافر عليها، والنفي بمعنى النهي ها هنا، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام مسجد مكة، وإلى مسجد هذا المسجد النبوي، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس القدس، بيت الإيه؟ بيت المقدس يشك هكذا. قال: أو بيت المقدس، يعني يشك في إيليا أم بيت المقدس، والأظهر أنها بيت الإيه المقدس. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، أيضا كان يهوديا، فإيه؟ فأسلم، فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي، يعني لا تبخل علي بالتحديث بمثل هذا. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت بلى. قال: فهو ذلك. هذا فهم الصحابة، وهو أولى الأفهام بالتقديم، إن لم يعارض بفهم آخر لصحابي آخر أجل فحينها ينظر في هذا الخلاف. فمن أشهر الأقوال التي قيلت في هذا الباب أن هذه الساعة وتلكم الساعة هي في أخريات يوم الجمعة، يعني قبل المغرب بدقائق قليلة، إذا قام الإنسان يدعو فهذا أمر جيد، وهذا فهم من عبد الله ابن سلام. قال: باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. وبقية الباب آثار لمالك. الخبر الأول خبر يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول صلى الله عليه وسلم، هذا وصله أبو داود، وأيضا إسناده منقطع كما قال الحافظ في التلخيص، ووصله أيضا الإمام ابن ماجة وفي إسناده مبهم، ولهذا الإمام أبو حاتم الرازي حكم على هذا الحديث بأنه منكر، فكما في العلل قال منكر. قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته؟ الأمر باتخاذ الثوبين هذا جاء، ولكن في غير صلاة الجمعة، جاء في مطلق الايه، مطلق التستر، هذا ثابت. لكن في الجمعة لا يشك إنسان في استحباب تزين الإنسان لجمعته، وأن يتخذ ثوبا حسنا جميلا طيبا لصلاة الجمعة، هذا شيء لا يختلف عليه أحد. والأثر الذي بعده أثر عبد الله بن عمر أنه كان يروح إلى الجمعة متطيب يدهن ونحو ذلك، وهذا أيضا لا خلاف عليه، إلا أن يكون حرام، بمعنى إلا أن يكون محرم، فحينها لا يتطيب، وهذا معلوم. والأثر الأخير مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه قيل أنه صالح مولى التوأمة، قيل أن هذا الذي أبهم في هذا الإسناد وقد أبهبه مالك وصالح ابن مولى التوأمة، نعم صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف ليس على شرط الإمام مالك ولا يروي عنه. عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة مكان بعيد خير له من أن يقعد في بيته ولا يصلي، أو يقعد في بيته متأخرا حتى إذا قام الإمام يخطب تجد أحدهم يأتي ويتخطى الرقاب ويزاحم الناس ويفعل مثل هذه الأشياء. والصواب أن يبكر الإنسان في القدوم إلى الجمعة، جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، هذا لا يجوز، حرام، يحرم على الإنسان أن يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس ونحو ذلك، إلا أن يجد فرجة فيذهب إليها أو نحو ذلك، أو كان هو الإمام نفسه فيجوز له أن يتخطى رقاب الناس. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال: مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. الأثر الأول، الخبر الأول أخرجه مسلم فهو ثابت صحيح، وضمر بن سعيد المازني ابن أبي حثمة، هذا فيما أذكر لعله ابن أبي حثمة، والضحاك ابن قيس ابن خالد يكنى بأبي أنيس وهو صحابي صغير. سأل النعمان بن بشير ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر الجمعة، يعني بعد قراءته للجمعة، قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. والأثر الذي بعده شك فيه مالك، قال مالك: لا أدري عن النبي أم لا. الإمام مالك تردد في رفعه، وابن عبد البر قال: هذا الحديث يستند من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء مسندا ولا إشكال في هذا، فشك مالك لا يضر، فقد وثق الرفع غيره. من ترك الجمعة ثلاث مرات هذا رجل بغير عذر ولا علة فيه، عياذا بالله، طبع الله وختم الله على قلبه. نسأل الله السلامة والعافية، وأن ينجي عباده من هذا الطبع الذي يكون على القلب، يموت قلب الإنسان التارك لصلاة الجمعة، عياذا بالله. الأثر الذي بعده هذا أصله في الصحيحين من مسند ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، هذا ثابت في الصحيحين من مسند ابن عمر. وهنا عن جعفر بن محمد عن أبي أن صلى الله خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما، لا إشكال في هذا، ثابت والحمد لله. قال: الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة، فكسر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير ان يامر بعزيمه، فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر، وصدر من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الخبر الاول هذا اخرجه الامام مسلم. ناس يصلون، النبي يصلي، فصلى الناس بصلاته في اليوم الأول والثاني، ثم بعد ذلك امتنع خوف أن تفرض صلاة الإيه؟ صلاة القيام علينا. ولهذا رأى عمر بعد ذلك أن هذا الأمر قد انتفى، فلما لا نجتمع كما اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي بعده حديث أبو هريرة، وفيه من قام رمضان إيمانا بالثواب هذا وإيمانا بالله واحتسابا للأجر الذي فيه غفر له ما تقدم من ذنب قيل ما سوى الكبائر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ابن شهاب يفسر هذا ويقول: كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصلي كل إنسان وحده، ثم كذلك كان الأمر في زمن أبي بكر، ثم بعد ذلك صدرا من خلافة عمر، ثم جمع الناس عمر كما سوف يأتي تفصيله. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون. أوزاع يعني جماعات متفرقة، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. الرهط من ثلاث إلى عشرة، الرهط من ثلاث إلى عشرة. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمسل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه. هذا من فيه ردود كثيرة، لأن بعض الناس أخذ من هذا أن ثم بدعة حسنة وبدعة سيئة، لكن عمر أطلقها هنا. قيل أنه أراد البدعة اللغوية، يعني شيء أحدثناه، لأن هذا شيء محدث لكنه إيه؟ جيد، يعني داومنا على هذا وهذا شيء جديد، ففي اللغة يطلق عليه بدعة. وقيل أنه أراد المشاكلة، وهذه إجابة طيبة، فكان قائل قال له: هذه بدعة، فقال: بل نعمة البدعة. والبدعة لا تصدق على هذا الفعل الذي فعل، حد البدعة لا يصدق، لأنه سبق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ونحن قد فعلنا، لا إشكال في هذا، ولا يؤخذ منه أن سمى بدعة يعني حسنة وبدعة سيئة. والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. هنا لا يفهم منه أن الذي يجلس في بيته فيصلي في بيته أفضل من الذي يحضر في المسجد، لا. الصواب أن الأفضل هو الأفضل منها صلاة التهجد. صلاة التهجد أفضل من يعني صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، والناس يجتمعون في أول الليل ولا يجتمعون في آخر الليل إلا في العشر الأواخر. لكن الذي ينام عليها، يعني إذا اجتمع الجماعة وأخروها في ليل، أو كان هو ممن يصلي في ليل ويواظب على هذا، فهذا أجود له وأحسن. قال في الأثر الذي بعده: حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هذا إسناد لا بأس به صحيح. فمحمد بن يوسف ابن عبد الله بن يزيد الكندي الأعرج هذا مدني ثقة، والسائب بن يزيد ابن سمامة هذا صحابي. وفيه أن عمر جمعهم على 11 ركعة، وهذه الرواية الأولى، ولعل هذا كان في بداية الأمر. وكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني يطول جدا في الصلاة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا نصرف إلا في فروع الفجر، يعني أول الفجر، أقرب الإيه؟ أقرب الفجر، في بداية الفجر خلاص. حتى سيأتي في بعض الروايات الآن أنهم كانوا يذهبون يزعرون على غلمانهم أن افزعوا إلى الطعام حتى نتصحر. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان. يزيد بن رومان هذا لم يدرك عمر، فهذا أثر فيه انقطاع، أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. هذه الرواية الثانية، لعل هذا كان بعد فترة، يبقى ثبت إحدى عشر ركعة، ثلاث وعشرين ركعة، كل هذا ثابت. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، يعني في الوتر، في دعاء الوتر. قال: وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني كأنه خفف في إيه؟ في صلاته، لو وزعها بهذه الطريقة. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر لو محمد ابن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، فهو أبوه، يقول: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، يعني يظل يصلي من بعد الفجر، من بعد العشاء يقيمون رمضان إلى قبيل الايه، إلى قبيل الفجر، وليست هذه الصلاة الخفيفة التي يفعلها الناس. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو مدني ثقة هذا، وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها، الاعتاق عن دبر بمعنى أنها إذا ماتت فهو إيه؟ فهو حر، هذا الاعتاق عن دبر، فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. قال: باب ما جاء في صلاة الليل. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، قيل هو الأسود بن يزيد، هذا الرجل قيل هو الأسود ابن يزيد. الألباني قال رجال هذا الإسناد ثقات غير المبهم، هذا الذي لم يسم كما جاء في رواية الغليل، أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ده بالنسبة للإنسان الذي اعتاد هذا، رجل اعتاد الصلاة بالليل فغفل ليله ونام، أو اعتاد الصلاة في بداية النهار فغفل ونام، كل هذا يكتب له الأجر لأنه داوم. والأصل أن الإنسان إن داوم على فعلة وعلى طاعة ثم نام عنها أو حدث له عذر فإن الأجر مكتوب له فضل من الله سبحانه وتعالى. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. إذا النبي كان يصلي بليل، كانت صلاته بليل، والحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو ثابت صحيح. وأبي النضر سالم بن أبي أمية سبق معنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب فيستغفر، في بعض النسخ فيستغفر ربه فيسب نفسه، هذا أيضا متفق عليه. وفيه أن الإنسان إذا نعس أو أراد أن ينام ونحو ذلك فإنه ينام ولا يشغل نفسه بصلاة، لأنه ربما دعا فسب نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويد لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهة في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة. قال ابن عبد البر: هذا منقطع من رواية إسماعيل وهو ثابت عند البخاري ومسلم، لا إشكال من رواية عائشة، ورواه القعنبي عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة وتفرد بهذا، يعني لم يروي القعنبي لم يروي أحد ويتابع أحد القعنبي على إسناد هذا الخبر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا إسناد صحيح، مالك زيد أبوه عمر، هذا إسناد صحيح. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، معناه صحيح مرفوع كما في البخاري من مسند أبي برزة الأسلمي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، يسلم من كل ركعتين. طبعا صلاة الليل والنهار، النهار هذه قال أبو عيسى الصحيح ما رواه ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مسنا مسنا، ولم يذكر فيه النهار، والصواب صلاة الليل ليست النهار. وجود أحمد هذا الإسناد صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، جوده أحمد كما في المحرر عن أبي هريرة، وكذا جوده بعضه من مسند ابن عمر كما نقل الزركشي، أن الزركشي نقل عن الإمام أحمد أنه جود هذا الإسناد من مسند من ابن عمر وليس من مسند أبي هريرة كما نقل عن أحمد في المحرر. وظاهر رواية أبو داود في سؤالاته للإمام أنه يعلل هذا بالانقطاع، يعلل رواية الإيه مسنى مسنى بالانقطاع. وصحح البخاري كما في التنقيح، والنسائي أيضا صحح هذه اللفظة، صحح البخاري كما في التنقيح، والنسائي قال إسناده جيد كما في السنن الكبرى، وإن كان في المشتبه قال هذا خطأ وضعفه الطحاوي أيضا في شرح معالي الأثر. إذن عندنا يعني تدافع في الأحكام، فالإمام أحمد نفسه ثبت عنه التصحيح من مسند أبي هريرة ومن مسند ابن عمر، وثبت عنه في مسائل أبي داود ظاهرها أنه يعل مسنى مسنى. الإمام البخاري ثبت عنه التصحيح، نقل عنه التصحيح كما في التنقيح، والنسائي له قولان، قال إسناد جيد في السنن الكبرى وأعله وقال خطأ في المشتبه وضعفه الطحاوي في شرح معالي الأثر. ولكن الظاهر أن رواية والنهار معلولة، الظاهر أن رواية النهار هذه معلولة ولا تثبت، قال مالك وهو الأمر عندنا. لعلنا نقف هنا.